نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسنت، إذا نبدأ بهذه القضية
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا وإياكم في حديث ممتع حول برنامج قصة الإيمان، وكنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا حول نشأة هذا الكون، وكان الحديث حول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كتب الله مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وتحدثنا حول التقدير الإلهي، وقلنا أنه يكون بعدة أمور، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والعلم والكتابة هما في درجة، والمشيئة والخلق في درجة أخرى. كذلك كان الحديث أيضا حول خلق القلم والعرش، وذكرنا أن العرش والماء خلقا قبل القلم على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقد تمت مناقشة هذه الأمور في الحلقة الماضية بتوسع وتفصيل. في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نعرض للحديث حول خلق السماوات والأرض، وسوف يكون هذا الأمر أيضا متوسعا، والحديث في هذا سوف يكون مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ، وحياكم الله.
حياكم الله وبياكم.
شيخنا الكريم، في هذه الحلقة كما ذكرت في المقدمة سوف يكون الحديث حول خلق السماوات والأرض، وأول ما يعرض للإنسان هما آيتان، هاتان الآيتان قد يظهر فيهما بعض الإشكال في كون خلق السماوات أولا أو الأرض أولا. الآيتان هما قول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام للسائلين سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. ففي هذه الآية كأن هذه الآية أن الأرض خلقت قبل السماء. وفي آية أخرى في سورة النازعات يقول الله سبحانه وتعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. كأن في هذا يظهر تعارض، في مرة السماء أولا وفي مرة الأرض أولا، لعل هذا يكون منطلق للحديث حول خلق السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى الفائدة للجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلق السماوات والأرض بلا شك أنها خلق عظيم، والإنسان مرتبط بهما ارتباطا وثيقا، فالأرض يعيش عليها ويعيش منها، والسماء من حوله والكواكب، فهي قضية تعايش الإنسان. ولذلك جاءت في كتاب الله عز وجل الإشارات الكثيرة إلى دلالاتها على عظمة الله سبحانه وتعالى. أعجب ما في هذا الأمر هو أن الآيات دلت على أن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض ودحاها وقدر فيها أقواتها أنها في 4 أيام، وأن خلق السماوات على عظمتها وضخامتها كان في يومين. وطبعا بالنسبة لقدرة الله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة
كن فيكون،
كن فيكون، يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. لكن لعل، والعلم عند الله عز وجل، أن هذه الأرض التي نعيش عليها بما فيها من خصائص لا يزال إلى الآن العلم الحديث يحاول أن يوجد في الكواكب الأخرى التي أراد أن يصل إليها أو يوصل إليها بعض المركبات أن يجد فيها شيء اسمه يقول طريق الحياة. هل فيها ماء؟ هل فيها نبات؟ هل يمكن أن يعيش فيها الإنسان؟
ولذلك الآن يبحثون في بعض الكواكب
في هذه القضية الكبرى. ففيما يظهر والله أعلم أن هذه الأرض بتكوين الله عز وجل لها وبما فيها من آيات لها خصائص فريدة وعجيبة تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وحتى يبقى فيها هذا الأمر إلى ما شاء الله عز وجل ليكون عبرة وعظة ودليل لكل عاقل حتى يتعرف على ربه سبحانه وتعالى فيعبده وحده لا شريك له. فالأرض وما فيها ودحوها وأقواتها في 4 أيام، والسماوات خلقها الله عز وجل في يومين. فإذا جئنا إلى الآية أو الآيتين اللتين قد يقال إن ظاهرهما تعارض، فنقول أبدا ليس فيهما تعارض، بل آيات سورة فصلت دلت على أن الأرض خلقت قبل السماوات، فهذا خلق الأرض. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ثم بعد ذلك تسويتها في 4 أيام ذكر، ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، فهي دلت على أن خلق الأرض كان قبل خلق السماء، وهذا هو الراجح الذي دلت عليه النصوص. طيب، والآية الأخرى وهي أنتم شد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها والأرض بعد ذلك دحاها وطش لواخر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها وماءها ومرعاها. قال العلماء إنه دحو الأرض يكون بعد خلق السماء،
ليس الحديث عن خلق الأرض
عن خلق
وإنما الأرض. عن دحو الأرض
عن دحو الأرض. فيكون والله أعلم إنه خلقت الأرض أولا في يومين، وخلقت السماء في يومين، ثم دحيت الأرض بأن يكون فيها مكنوناتها من الماء والإنبات وغير ذلك والأقوات وغير ذلك، دحيت هذه الأرض في يومين. ولذلك قال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها، هذا تفسير، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال بعد والجبال أرساها.
نعم جميل. إذا نحن الآن يعني حاصل هذا الكلام أن الأرض خلقت أولا ثم
السماء.
نعم جميل. طيب الآن في بداية كلامكم يعني كان في نقطة مهمة جدا وهي الحديث عن عظم خلق السماوات والأرض. نحن دعنا الآن دكتور نركز الحديث في هذه الدقائق القليلة عن السماوات، ونفرد حديثا آخر إن كان في هذه الحلقة أو في حلقة قادمة حول الأرض. دعنا نركز الآن على السماوات. الآن بدأتم بالحديث حول عظم خلق السماوات، كيف هذا؟
أما خلق السماوات فلا شك أن ما ورد في القرآن العظيم ما هو إلا إشارات، وعلم الإنسان لا يزال قاصرا جدا، مع أن التطور في العلوم الفلكية والمناظر الضخمة، لكن لا يزال إنما يعلم الأشياء القريبة منه. لكن سعة هذا الكون، بمعنى السماء الثانية، السماء الثالثة، السماء الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، ونحن عندنا نصوص أنها 7 سماوات بعضها فوق بعض، وبين كل سماء وسماء مسافة، وفي كل سماء كف، هكذا وردت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه السماوات عظيمة جدا، وتظهر عظمتها من خلال عدة أمور. الأمر الأول هو ما بين كل سماء وسماء، يعني فقد ورد في بعض الأحاديث أن بينها مسافة عظيمة جدا. كذلك أيضا يتبين عظمتها بساعتها وعرضها العجيب، يتبين أيضا عظمتها بما فيها من كواكب والتي يسميها الفلكيون كواكب ومجرات، وكل مجرة فيها يقولون ملايين النجوم. ثم بعد ذلك لا يزال العلم الحديث يتحدث عن أنه هذا الكون في اتساع، مصداقا لقوله تعالى وإنا لموسعون. فالسماوات خلقها عظيم جدا، ولا تزال معلوماتنا عنها قليلة، لكن سبحان الله العظيم في كتاب الله عز وجل الدلالات على هذه. فالسماء عظيمة جدا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدى المشركين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يرى عظمة هذه السماء. والذي يقول الله سبحانه في آيات أخرى والسماء ذات الحبك، ما هو الحبك؟ قال الخلق الحسن محبوكة. وإذا قارنت صنع الله عز وجل بما قد يفعله بعض الخلق لا تجد هناك أي مقارنة، خاصة مع عظمة السماوات والأرض. فالسماء عظيمة جدا جدا، ولهذا كان يعني من الأشياء التي يعني كثيرا ما يعرض لها فيما يتعلق بالسماء وهي النجوم، يعني هي التي نحن نراها ولها مدلولات ولها علامات، فكثر الحديث عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسها الشمس والقمر والنجوم السيارة والنجوم الثابتة ونحو ذلك. فبلا شك أن النجوم يعني نحن نباشر النظر إليها والتعامل معها إلى آخره، فصارت قصة الكواكب والنجوم سواء كانت مضيئة أو غير مضيئة في دلالة خلق الله عز وجل كبيرة وعظيمة جدا.
طيب سوف آتي إلى موضوع النجوم وآتي إلى قول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ونتحدث، لكن قبل ذلك فقط أريد إشارة سريعة إلى قوله تعالى هل ترى من فطور. ما المقصود هنا
بالشقوق؟ السماء محكمة البنيان،
نعم،
ليس فيها، ولهذا يعني هذه السماء محبوكة،
نعم،
على عظمتها فهي محبوكة. ما طبيعة هذه السماء؟ ما هذا الشكل الذي نراه؟ هذا علمه غيب، ما عندنا نحن، حتى الإنسان لا يزال عنده من هذا العلم القليل، لكن انظر إلى السماء تجدها محبوكة. وطبعا حبك السماء ربما لا يدركه إلا من كان عنده خبرة علمية بقضايا الفلك والتوقيت وغير ذلك، يعني انظر مثلا حركة الشمس وحركة القمر وعلاقتها دقتها واحد بالألف من الثانية ما تتغير. هذه القضية لما تنظر إليها تجد أنه الأمر عظيم، يعني الشمس أكبر من الأرض ملايين المرات. طيب هذه الشمس ما الذي يحملها؟ تأتي لي نفس الشيء جاء في هذه الآية أنه هذه السماء محبوكة، ولهذا يوم القيامة تكون من الآيات العظام انفطار السماء.
أيوة،
إذا السماء انفطرت.
نعم،
فهذا الانفطار حدث هائل جدا يقدره الله عز وجل ليكون مؤذنا بمرحلة جديدة وحياة جديدة سنعرض لها إن شاء الله تعالى في قصة الإيمان.
نعم، وكذلك إذا السماء انشقت.
نعم، كذلك هي هذه. نعم.
طيب كذلك في موضوع نرجع إلى موضوع النجوم ونحو ذلك، النجوم لها عدة فوائد، وقد ذكر القرآن أمور كثيرة،
نعم،
وعلامات وبالنجم هم يهتدون، نعم، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها نجوم. كيف يعني نريد الإضاءة على هذا الموضوع؟
طبعا هذا الموضوع تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى، يعني حتى يعني إن البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه بقوله كتاب بدء الخلق، كتاب بدء الخلق، ثم قال قتادة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، خلق هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به.
كيف يعني؟
هذه الأمور الثلاثة هي التي نحن نعلم الحكمة منها، ولهذا تأتي هنا قضية متعلقة بقضية الإيمان والكواكب، وهي من القضايا الكبيرة جدا. هذه الكواكب عندنا نحن المسلمين هي كواكب، والكوكب سواء كان مضيئا أو غير مضيء، فهو كوكب له طبيعته الخلقية، ونحن نعرف من الأرض بما نرى طبيعة هذا الكوكب، وإن كانت هذه الكواكب تختلف، فطبيعة الشمس غير طبيعة القمر، غير طبيعة الأرض، لكن نؤمن بأنها خلق من خلق الله عز وجل، يعني متميز بخلقه. لكن في الطرف المقابل تجد من انحرف تصوره وعقيدته في هذا، فاعتقد أن هذه النجوم هي الملائكة وأنها مدبرة للكون، وهذا هو المنهج الفلسفي. فقضية النجوم هنا لما يتكلم العلماء رحمهم الله تعالى فيها يقول لك طيب هذه النجوم ما هي؟ خلق لله. طيب لماذا خلقها الله؟ ما الحكمة من خلقها؟ يأتي كلام قتادة وهو قد أخذه من كتاب الله عز وجل. فهي أولا زينة للسماء، تجميل، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، زينة جميلة، ولهذا الإنسان لا يمل وهو ينظر في السماوات. صحيح أننا في زمن الكهرباء والعيش في داخل الكراتين وغيرها من هذه البيوت المغلقة، لكن يعني كان الإنسان ولا يزال لما يخرج إلى الصحراء بعيد عن وسائل الحضارة وينطلق، فإنه يرى في السماء عظمة
تلألؤ،
ويرى علاقته، ما يرى وحشة بينه وبين السماء، وإنما يرى قلبه يهفو. كيف يهفو؟ يهفو لأنه يعلم أن هذه العظمة تدل على عظمة خالقها، فهو يبيت متعلقا بالله، يبيت مصليا لله، ينام على طاعة الله وذكر الله، ويستيقظ على طاعة الله وذكر الله، ما في وحشة بينه وبين هذه. لكن بلا شك، وهذا يمكن شاهدناه، وكم يعني حقيقة خاصة في يعني الزمن الأول لما كنا قبل ما تأتي الكهرباء إلى بلادنا، كنا ننام في السطوح، فكنا لا نمل عند النوم من النظر في هذه النجوم. طبعا بلا شك في ذلك الوقت لم تكن المشاغل التي تشغل أذهاننا كشباب وكصغار، لكن بلا شك أنه تبقى عظمة هذه السماوات والأرض.
لذلك كان الشعراء يناجون القمر وينجون
بلا شك
لما كانوا يجدوا فيها
بلا شك. وأيضا هي ابن زينة للسماء، وهذه الزينة تدل على عظمة الخالق. قال الثاني ورجوما للشياطين، وربما يأتي في الحديث عن الشياطين وخلق إبليس وخلق الجن في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، الحديث عن أنه هذه النجوم جعل الله عز وجل رجم للشياطين الذين يركبوا بعضهم بعضا ليسترقوا السمع، فهي رجوم للشياطين. الثالثة وهي عظيمة جدا في حياتها، قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وعلامات يهتدى بها. فهذه النجوم
يعرف السائل في البر أو البحر إلى أين يتجه
بلا شك، خاصة في الزمن الأول، وأظن لا يزال الإنسان بحاجة إليه.
نعم صحيح.
يعني عندنا مثلا قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة، لماذا يبدأ صغير وينتهي كذا إلى آخره؟ فجاء الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، مواقيت. ولذلك لو فرض أن هذا الإنسان ما عنده ليل ونهار، مشكلة. لو فرض أن الإنسان عنده ليل ونهار لكن ما عنده شهر، مشكلة. فصار سبحان الله العظيم هذا الهلال يحدد للإنسان، ولذلك مواقيت يتحدد فيها الصيام، ويتحدد فيها الحج بالنسبة شعائر المسلمين، يتحدد فيها الأحكام، أعطيك هذا المال إلى شهر، السلم، الطلاق إلى آخره، مرتبطة فيها أحكام شريعة. فالمسلم في أحكامه الشرعية ما هو منقطع عن هذا الكون، ما هو منعزل عنها كما تريد الماديات أن تصور هذا الإنسان بنوع من الفاصل الكبير بينه وبينها. فهذه الكواكب أيضا هي علامات بالنسبة للإنسان في أحوال كثيرة. يعني في الزمن الأول لما كانوا يركبون السفن ليس عندهم وسيلة إلا الكواكب، وإلا في لجج البحار يضيعون، لكن كان ينظر إلى النجوم ويحدد النجم الفلاني ويسير ويتجه، وإذا به يدخل في الطريق. وكذلك أيضا بالنسبة للبرية، فإن الإبل بل وأصحاب السيارات، يعني وإن كانت الخطوط يعني الآن ربما تحدد، لكن أيضا هي في نفس اللحظة النجوم تحدد. وأنا كنا يعني في الزمن الأول قبل ما تكون الخطوط، لما كانت فيها شيء من الخطوط البرية، كان فعلا قائد السيارة الناجح هو الذي يعرف النجوم، من خلال أبدا ويتجه باتجاه. يعني هو يعرف أنه متجه مثلا إلى مكة فهو لابد أن يمر بالمكان الفلاني، فمعناه أنه السيارة مهما انحرفت من هنا أو من هنا أو كذا رأسا يحدد مسار هذا النجم ويقول أنا متجه للنجم الفلاني. ونحن الآن في المدن الكبيرة لما الواحد منا ينحرف من طريق يمين ولا شمال وتختلط عليه الأنوار خاصة بالليل أحيانا لا يدري أين هو ذاهب مع أنه في وسط.
صحيح،
في وسط المدينة.
طيب الشيخ، هذا يقودنا إلى نقطة أخيرة، ويعني الوقت متسع قليل، وهي مسألة التنجيم. هذا أريد يعني بعض الناس الآن يتكلم عن هذا الموضوع من خلال الكواكب والنجوم، أريد يعني إضاءة في خلال دقيقتين.
لا هذا ما يكفينا، لكن أنا سأبتدئ بها ونكملها في حلقة قادمة.
طيب،
لأن قصة التنجيم هذه قصة خطيرة جدا، وقلت قبل قليل أن المشكلة هي أن بعض الفلاسفة رأوا أن المدبر لهذا الكون هي النجوم. جميل، بينما عندنا وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن المدبر له بأمر الله عز وجل هي الملائكة، فالمدبرات أمر تدبر، هناك ملك الجبال ملك السحاب فالفلاسفة لا يؤمنون بالملائكة، لا يؤمنون بوجود الملائكة، كما أنهم أيضا لا يؤمنون بتدبير الله المباشر لهذا الكون. وسبق أن بينا أنه حتى العلم بالجزئيات، ولذلك عند المناهج الفلسفية يعيش الإنسان حر كما يشاء. فانطلقوا من هنا إلى أنه هذه الكواكب هي المدبرة، ومعنى أنها مدبرة أن هذه الكواكب لها تأثير على حياة الناس. كيف على حياة الناس؟ على الأمطار، على موت الإنسان حياته. ولهذا لما جاء الكسوف عندنا إيش كانوا يقولون في الجاهلية؟ إن الشمس والقمر يخسف وينكسف، إيش؟ قالوا لموت عظيم أو لحياة عظيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد هذا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإنما يخوف الله عز وجل بهما عباده. بالنسبة لهذه القضية هم تعلقوا بها فظنوا أن الشمس والقمر والكواكب مؤثرة على حياة الإنسان، مؤثرة على حياة الناس، فتعلقوا بها، فنشأ التنجيم القائم على عبادة الكواكب. وهذا من أعظم الشرك بالله، ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز من ضمن الأشهار عبادة الكواكب، يعني كما ذكر عبادة الملائكة والأنبياء والجن والشيطان والأصنام وغيرها، ذكر أيضا عبادة النجوم، ولهذا قال ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقصة الهدهد مع ملكة سبأ الذين كانوا يسجدون
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزينهم.
ونستكمل إن شاء الله هذه.
طيب نحن نريد نتوقف عند هذه النقطة حتى تكون في يعني بداية حلقتنا القادمة إن شاء الله تعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم مع قصة الإيمان، وكان ضيفنا في هذه الحلقة صحبناه هو فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نتواصل معكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسنت، إذا نبدأ بهذه القضية.